هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.
رمضان خير يهدي لهداء أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة متجددة من التفسير المباشر في هذا اليوم الجمعة 12 من شهر رمضان من عام 1432 للهجرة. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أرحب بضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي، أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فحياكم الله دكتور عباس.
الله يحييك،
أهلا وسهلا بك. موضوعنا أيها الإخوة المشاهدون اليوم سوف يدور حول سورة الشورى بإذن الله تعالى، ويسعدنا أن نتواصل معكم عبر الأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا، ونستقبل أسئلتكم حول هذه السورة أو غيرها من مواضع القرآن الكريم. حياكم الله شيخنا مرة أخرى، وتعودنا دكتور العباس في هذا البرنامج في رمضان الماضي وفي هذا أن نتحدث في كل حلقة عن سورة من سور القرآن الكريم، وسميناها علوم السورة. فاليوم مع سورة الشورى لعلنا نبدأ بالحديث عن اسم السورة، هل لها أسماء أخرى أم ليس لها إلا هذا الاسم الوحيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن نبدأ في الحديث عن اسم السورة لعلي أذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهدات بأهمية الصلة بكتاب الله عز وجل، ولعلنا ننتزع من اسم هذا البرنامج المبارك التفسير المباشر أن يكون حديثنا عن القرآن مباشرا ليباشر قلوبنا. وكلما حرص المشاهد والمشاهدة على أن يستخرج ولو آية واحدة مما يسمعه في هذا البرنامج ليعود بها فيطبقها ويعمل بها، لعل ذلك يكون نافعا إن شاء الله. أما سورة الشورى فهذا أشهر أسمائها، وبعض أهل التفسير يسميها باسم أول آية منها حاميم عين سين قاف، وربما قالوا سورة عين سين قاف.
جميل.
هذا أشهر ما ذكر في أسماء هذه السورة المباركة،
لأنها لم يرد في الحروف المقطعة في أول السورة إلا في هذه السورة عين سين قاف.
نعم. نعم، هذا هو السبب في خصها بهذا الاسم عين سين قاف.
جميل. وسميت سورة الشورى برأيك من أجل ماذا يعني؟
لورود كعبارة وأمرهم شورى بينهم فيها، وهي الكلمة التي لم تتكرر بهذا اللفظ في غيرها من سور القرآن، ولعله يأتي أثناء الحديث هذه الصفة ولمن.
جميل. نعم. طيب، هل ثبت لهذه السورة فضائل خاصة بها؟
لم يرد لها شيء يخصها سوى ما ذكر في فضائل الحواميم جميعا، وإن كان ورد أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضعفه بعضهم في أنها جاء مثلها في غير القرآن، نزل على بعض الأنبياء السابقين، وهذا أمر يحتاج إلى بحث. هل يوجد في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل والزبور والصحف ما بعض ما نزل في القرآن؟ ورد فيها أثر عن ابن عباس لكنه ضعيف.
جميل. متى نزلت هذه السورة يا دكتور العباس؟
عند إرادة معرفة مكان نزول أي سورة لنا طريقان كما هو معلوم من علوم القرآن. الطريق السماعي النقلي، وهو جملة الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في مكان نزول هذه السورة وبعض آياتها. والطريق الثاني القياس والاجتهاد، وكلا الطريقين تدل على أن هذه السورة مكية، فالآثار الواردة عن نزول هذه السورة وبعض آياتها تدل على أنها نزلت في آخر المرحلة المكية.
أيوة.
نزلت عندما بدأ يتوافد جموع المسلمين على هذا الدين من خارج مكة ومن خارج أهل مكة.
أيوة.
أما الطريق الثاني وهو القياس الاجتهادي، فحديث السورة عن البعث وعن اليوم الآخر وعن الوحي وعن الرسالة والنبوة كلها تدل على أنها سورة مكية، لأن هذه الموضوعات هي جملة الموضوعات التي تتكلم عنها في الغالب السور المكية.
جميل جدا، يعني وهذا هو طريق القياس والاجتهاد.
نعم،
فتح الله عليك. موضوع السورة دكتور يا أبا محمد هو من أهم المحاور التي نحرص دائما في هذه الحلقات على تجليتها وإبرازها للإخوة المشاهدين. فما ما هو الموضوع الذي ظهر لك بارزا في سورة الشورى؟
بما أن السورة مكية كما بينا قبل قليل، وإن كان نزولها لم يكن جملة واحدة ودفعة واحدة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم جميعا كان يرتب الآيات بوحي من عند الله عز وجل. يأتي جبريل عليه السلام بالآية فيقول له ضعها في مكان كذا وكذا. أيوة. فلما ترتبت آيات سورة الشورى في موضعها الذي نقرأه اليوم، تبين من خلال هذه الآيات أن موضوع الوحي والرسالة هو من أكثر الموضوعات تكررا في هذه السورة، وهو توزع في ثناياها وفي نواحيها توزعا عجيبا. أيوة. لا تكاد تمر ثلاثة واربع آيات إلا وفيه ذكر للوحي أو للرسالة، وهو الموضوع الذي اتفقت عليه الأنبياء والرسل، وهذا أشار له الله عز وجل في هذه الآية، واختلف فيه ومن أجله المشركون. ولهذا أثنى الله عز وجل على المؤمنين أنهم آمنوا بهذا الوحي وآمنوا بهذه الرسالة. فإذا الوحي والرسالة هي هو أبرز موضوع من موضوعات هذه السورة العظيمة.
يعني يمكن أن نقول أنه هو عمود السورة.
نعم.
على حسب تعبير الفراهي رحمه.
وكل الموضوعات الأخرى المذكورة في السورة إنما هي
خادمة
له وموضحة له ومبينة له وشارحة له ومؤكدة لهذا المعنى.
يا سلام. نعم. جميل. طيب ما رأيك لو نأخذ هذه يعني السورة أو هذه المحاور يا أبا محمد واحدة واحدة وننظر في دلالتها على هذا المحور الذي ذكرته؟
نعم. من أهم المحاور الجزئية التي أشرت إليها إثبات أن القرآن وحي من عند الله عز وجل، ولهذا يعني سور المبدوءة بالحروف المقطعة وهي 29 سورة في القرآن دائما يأتي بعد الحرف المقطع حاميم أو ألف لام ميم أو ألف لام راء، دائما إشارة للقرآن الكريم وإشارة للوحي، وهذا يدل على صلة وثيقة بين هذه الحروف المقطعة وبين الوحي وبين القرآن. هذا من أبرز الموضوعات التي جاءت في جوانب السورة. أيضا الهدف من هذا الوحي ما هو؟
أيوة.
هو دلالة الناس على خالقهم وعلى بارئهم وعلى رازقهم، والنتيجة لهذا الوحي هو أن هناك فريق في الجنة وهناك فريق في السعير. فاختلاف الناس أيضا مذكور في هذه السورة، والمؤمنون مصيرهم إلى الجنة والكافرون مصيرهم إلى النار.
جميل.
أيضا من الموضوعات المهمة التي جاءت في السورة جملة من نعم الله عز وجل، المطر، الرزق عموما، ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، وغيرها من الآيات، إشارة إلى أن الذي أرسل إليكم هذا الوحي هو الذي رزقكم هذا الرزق. فإذا كنتم تؤمنون أن الذي رزقكم والذي أنزل لكم المطر هو الله عز وجل، فلماذا لا تستجيبوا للوحي الذي جاء بكم النبي صلى الله عليه وسلم؟
جميل. ويكون هذا استدلال بالربوبية على الألوهية.
نعم.
وهذا تكرر معنا كثيرا دكتور العباس، يعني أنا ألاحظ في الضيوف الذين كانوا معنا في الحلقات الماضية والسور التي ناقشناها، نحن بدأنا من لقمان هذا السنة، لقمان ثم السجدة ثم الأحزاب ثم صاد ثم أو الصفات ثم صاد ثم الزمر ثم غافر والشورى، واليوم كلها تناقش هذه القضية، قضية التوحيد والاستدلال بالربوبية على الألوهية، وأيضا تلاحظ أنها تتكرر معنا أيضا في هذه السورة. أنا أتوقع من الإخوة المشاهدين أنهم يعني يفتحون على سورة الشورى حتى يعني يقرأوا الآيات وأنت تتحدث. تفضل واصل.
من الموضوعات المهمة التي أيضا جاءت في هذه السورة هي مجموعة من صفات المؤمنين الذين استجابوا لله وللرسول.
جميل.
عندما ذكر الله عز وجل هذه الآيات وهذه الدلائل وهذه العلامات، ذكر بعض صفات المؤمنين الذين استجابوا لهذه الدلائل، ونلاحظون أن السورة مكية وأن شرائع الإسلام لم تكتمل بعد، ومع ذلك ذكر الله عز وجل مجموعة من الصفات العظيمة والمهمة للمؤمنين، وهم الذين آمنوا في هذه الفترة، وخاصة بعض من قدم من المدينة سواء في العقبة الأولى أو في العقبة الثانية وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. جميل. إذن هذا هو المطلع إن صح التعبير، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وأيضا يقول في بعدها وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. أيضا من المحاور مثل قول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، فكلها يعني يبدو تدور كما تفضلت على قضية الوحي
والوحدانية فيه. فالموحي لكم هو الله وحده.
أيوة.
والرسل إنما الذي اختارهم الله وحده. حتى وحدانية المكان لتنذر أم القرى ومن حولها. أيوة. ثم ذكر بعد ذلك إبراهيم عليه السلام في أولي العزم من الرسل.
جميل.
وإبراهيم عليه السلام أين جاء بذريته؟ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع
في مكة.
أيوة. أم القرى. فهنا في وحدانية الوحي، وحدانية المصدر، وحدانية الرسالة، وكذلك توحيد المكان. فإن أصل العالم هي أم القرى، هي مكة، ومنها نشأت هذه الرسالة العظيمة الخاتمة على يد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. جميل. إذن هذا طيب من المحاور الأخرى دكتور التي يمكن أن نتناقش فيها، ماذا أيضا أعددت من
تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكر ما صنع المشركون وما عارضوا به النبوة والرسالة؟ فإن الله عز وجل يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض عاقبة وخاتمة هؤلاء المشركين في الآخرة.
أيوة.
وهذا فيه تصبير وتزلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أنت عليهم بوكيل، لست المسؤول عنهم، وإنما أمرهم إلى الله عز وجل.
عندي يعني سؤال وهو يتعلق بعلاقة اسم السورة وهو الشورى بهذا الموضوع الذي ذكرته وهو الوحي والرسالة، هل ظهر لك علاقة بينهما؟
يمكن أن يكون ذلك من أحد جانبين. الجانب الأول أن هذا المجتمع المسلم الذي هذه أول بداياته واجتماعه، ومن أهم ما يمكن أن يجمعه ويوحده هو التشاور والشورى.
يا سلام.
ولذلك الذين وصفوا بأن أمرهم شورى هم المؤمنون في أول عهد الإسلام، وليس في المدينة بعد أن تكونت دولتهم. والتفرق الذي حصل في الأمم السابقة وفي الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسبابه هو عدم تشاورهم. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون سببا لتسمية هذه السورة بهذا الأمر هو أن هذه اللفظة أمرهم شورى لم يأتي إلا في هذه السورة، فلعلها خاصية خصت بها فاختير لها الاسم النادر الذي لا يمكن أن يختلط بغيره. طبعا على الخلاف المشهور في هل تسمية السور توقيفية ولا اجتهادية، ولعل هذا مر معكم.
نعم نعم صدق مر معنا كثيرا. نعم. صحيح. ننتقل دكتور إلى قوله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآيات، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى. يعني قضية النهي عن التفرق في هذه السورة والحديث عن الشورى الذي تفضلت به، يعني هما يكادان يكون وجهان متقابلان.
نعم.
الأمر بالشورى والنهي عن التفرق.
وأنا يلفت انتباهي حقا في هذه الآية وفي آيات غيرها تقريبا 8 آيات أو 7 آيات في كتاب الله فيها النهي عن التفرق بعد مجيء البينات أو العلم. وهذا حقيقة مسألة تحتاج إلى بحث وإلى تأمل، وأنا حقيقة أهب الإخوة الباحثين والباحثات إلى التأمل في هذه الآيات واستخراج ما فيها من أسرار. فإن الله عز وجل يعني ربط التفرق في هذه المواضع 7 و8 بأنه بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أو بعد من بعد ما جاءتهم البينات، وفي آية جاءهم البينات. فيعني بعض أهل التفسير يقول أن ذكر العلم والبينات هنا هو زيادة في إقامة الحجة عليهم. نعم. وهذا صحيح ولا شك، ولكن هناك دلالة أخرى أن إيتاءهم هذا العلم وهذه البينات دون أن يستفيدوا منها ويطبقوها ويعملوا بها، ما هي النتيجة؟
التفرق. ويبدو لي يا دكتور العباس أن العلم الذي لا يكون لله سبحانه وتعالى، وإذا لم يكن قرين الإخلاص وأيضا لم يكن مقترن بالعمل، فإنه يفضي بمن يطلبه إلى الجدل العقيم.
صحيح.
وإلى التفرق وإلى تشبث كل ذي رأي برأيه وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وأنت تلاحظ كثيرا من المناظرات والمجادلات التي تتم سواء في الإعلام أو حتى في الكتابات الموجودة على الشبكة العنكبوتية، تجد أن يعني العلم الذي لا يضبطه الإخلاص والتقوى والأدب فإنه يفضي دائما إلى النزاع والشقاق. وهذه يعني لعلها مصداق لما تفضلت به وذكره الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب في قوله بعدها فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت،
في الآية السابقة لها جميعا حديث عن التفرق الذي حصل والاتخاذ أولياء من دون الله ومحاولة يعني إزاحة هذا الوحدة وهذا التوحيد الذي وصف الله عز وجل به هذه الأمة. فهنا الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك لتكن أنت الذي تدعو الناس إلى الله عز وجل وتستقيم على ما تدعو إليه الناس. ولاحظ معي العطف الاستقامة على ما قبلها يدل أنه ليس المطلوب من الإنسان فقط أن يكون داعية لغيره بلسانه فقط وإنما بفعله
نعم.
استقم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة للناس بفعله قبل أن يكون داعيا لهم بقوله.
وأيضا لاحظ في قوله واستقم كما أمرت أن الموضوع ليس متروك حتى لاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مأمور بأن يسير في طريق محدد. ولذلك قال بعدها ولا تتبع أهواءهم.
نعم.
ويعني مرت معنا كثيرا النهي عن اتباع الهوى، بل حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في مثل قوله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى.
نعم.
فيضلك عن سبيل الله. وهذا يدل فعلا على أن مثل هذه القضايا الكبرى تكرارها في القرآن الكريم مقصود حتى ترسخ في أذهان المؤمنين والمسلمين الذين يقرؤون هذا القرآن. جميل، علينا ننتقل إلى نقطة أخرى يا دكتور في نعم. هذه السورة
من الجوانب المهمة في هذه السورة الإشارة إلى ذكر الملائكة.
أيوة.
ذكر الملائكة في هذه السورة، وهذا أيضا داخل ضمن موضوع الوحي والرسالة.
أيوة.
فالملائكة هم أحد أنواع الرسل الذين يرسلهم الله عز وجل. نعم. الله يصطفي من ملائكة رسل ومن الناس.
جميل.
فالملائكة هم بعض رسل الله عز وجل. وأيضا لو نلاحظ يعني مكان ذكر الملائكة في هذه السورة مكان عجيب، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم.
يا سلام.
طيب ما العلاقة بين تفطر السماوات وبين تسبيح الملائكة وبين استغفارها لمن في الأرض؟ هذه القضايا الثلاث بينها علاقة وثيقة. أولا ذكر في القرآن في مواضع أن من أسباب تفطر السماوات أو أنها تكاد تفطر زعمهم أن الله اتخذ ولدا،
كما في سورة مريم.
نعم.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن وتخر الأرض وتخر الجبال هدا.
نعم. أن دعوا الرحمن ولدا.
نعم أن دعوا الرحمن.
ومن أسباب أيضا تفطر السماوات أو كونها تكاد تتفطر شرك المشركين عموما كما جاء في هذه السورة وسنقرأ عليها بعد قليل. السبب الثالث وهو المذكور فقط في هذه الآية والذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أطت السماء وحق لها أن تطم فيها موضع
شبر أو
نعم إلا وملك. ملك ساجد أو راكع ماذا يصنع؟ يسبح الله عز وجل. ولهذا قال بعدها مباشرة تكاد السماوات يتفطرن فوق والملائكة يسبحون بحمد ربهم.
الله.
إذن أحد أسباب أن السماوات تتفطر أو تكاد تتفطر هذا الكم والجم الغفير الذين خلقهم الله عز وجل من الملائكة
يسبحون له.
ثم قال ويستغفرون لمن في الأرض. طيب في سورة غافر الله عز وجل يقول ويستغفرون الذين آمنوا.
أيوة. تخصص.
هذه عامة وتلك خاصة. ولهذا ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية أنهم قال المراد هنا الذين آمنوا يستغفرون للذين آمنوا.
جميل.
ولكن هناك قول آخر لطيف في الآية أن الاستغفار هنا ليس فقط للمؤمنين وإنما للجميع لمن في الأرض. تبقى الآية على عمومها. لماذا؟ قالوا ليس المراد بالاستغفار هو الاستغفار المذكور في سورة غافر وإنما الملائكة تكتب الحسنات والسيئات. فقالوا تأخرهم في كتابة السيئات لعل فاعل السيئات يتوب. عدم كتابة بعض المشركين كتابة أعمال بعض المشركين لعله يسلم، فهي تتمنى أن هذا المشرك يمد في أجله حتى إيش؟ حتى يدخل في الإسلام.
الله.
وهنا مسألة مهمة أود أن أشير إليها وهو أن الإنسان منا لو قيله أن فلان من الناس العالم الفلاني الشيخ الفلاني الزاهد الفلاني يدعو لك ويستغفر لك
يفرح ما
شعوره؟ الله، فرح كبير.
صحيح.
وسرور عظيم. فكيف والله عز وجل يخبره هنا أن الملائكة تستغفر لهم وفي سورة غافر أيضا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف إن صح التعبير نستنزل كيف نتحصل على استغفار الملائكة عندما قال ماذا إذا يعني مع الحديث إذا
مررتم
إذا لا إذا مكث الإنسان في المسجد ما دام الإنسان في صلاة فإن الملائكة إيش تقول له تستغفر تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما دام في مصلاه ما لم يحدث.
الله أكبر.
إذا بقاك أيها المسلم وهذه الأيام المباركة أيام رمضان يكثر الناس فيها من البقاء في المساجد فليستحضروا هذه النية
فليستصحبوا هذه النية أن بقاءهم في المسجد من أجل أن تستغفر لهم الملائكة.
هذا أجر عظيم.
تدعو لكم الملائكة، تبقى في المسجد بعد العصر ساعة أو ساعتين، تبقى بعد التراويح بعد الفجر، كل هذا فيه استغفار من الملائكة لك.
لك.
لماذا الله عز وجل يخبرنا أن الملائكة تستغفر لنا؟
يعني حتى يحثك ويشعرك بأنك
أيوة تتقوى، تتشعر بأن هناك من يساعدك لما تكون أنت في طريق الإيمان والإسلام والالتزام بمفردك، ربما تستوحش،
صحيح،
ربما تحس بالوحش، تنظر يمنة ويسرة فترى جملة من الناس من حولك غافلون، ولكن الله عز وجل يخبر أهل الإيمان أنه وإن غابت عنكم صور الملائكة إلا أن حقائقها معكم، تستغفر لكم، تدعو لكم. وهذا المعنى ترى تكرر في كثير من سوري هذا الجزء.
نعم، جزاك الله خيرا أستاذنا الدكتور. في فاصل نعرض فيه سؤال هذه الحلقة على الإخوة المشاهدين، ثم نعود إليكم بعد ذلك.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
بيّن الله في الجزء الثاني عشر الحكمة من نزول آيات قصص الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الآية الدالة على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966-533-200-575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا مع فضيلة الشيخ العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول سورة الشورى. وكنا توقفنا شيخنا عند استغفار الملائكة للمؤمنين وتكرار هذا المعنى في سورة غافر، في سورة الشورى هنا، وكلاهما من الحواميم، وما في ذلك من الحث للمسلم أن يتحرى هذه المواضع وهذه الأوقات التي يستغفر فيها الملائكة للمسلم. لعلنا نواصل شيخنا الوقفات مع هذه السورة العظيمة في الحديث عن آياتها. ويستوقفني هنا يا دكتور في قوله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني هنا يعني والنزاعات، ما أكثر النزاعات اليوم بين الناس المؤمنين فيما بينهم. ثم عندما يقال دكتور العباس والله دعونا نتحاكم إلى القرآن الكريم أو نتحاكم إلى القرآن والسنة، يعني كثير من الناس لا يفهم معنى التحاكم إلى القرآن والسنة، ماذا تعني بالضبط؟ يعني
كلمة التحاكم،
نعم، يعني إذا قلت نتحاكم إلى القرآن والسنة كيف يتحاكم الإنسان إليها؟
مراد ذلك ليس إلى جميع الناس ولا إلى عامة الناس، هي كلمة في أصلها صحيحة وربما المراد بها صحيح، ولكن تطبيقها عند بعض الناس أو ربما كثير من الناس غير صحيح.
جميل.
ليس كل الناس عندهم القدرة على استخراج هذه المعاني من القرآن، وعلى أيضا معرفة أن هذا هو المعنى المراد وهذا هو المعنى الذي ليس غيره مرادا من القرآن.
جميل جميل.
فالأصل صحيح أن يعني نزل القرآن ليعمل الناس به ولنتحاكم إليه، ولكن ليس ذلك إلى أحد الناس وأفراده.
ولعل هذا أيضا يؤيد ما ذكرت قوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأنهم فئة خاصة من العلماء المتقنين الراسخين في العلم الذين يحسنون التعامل مع معاني كلام الله. لأن المشكلة دكتور أن اليوم مجرد أن يكون الواحد منا الآن متعلم في أي تخصص يجد عنده يعني يجد رغبة أو يرى أنه من حقه أن يتكلم في التفسير، ويقول يعني نحن ليس هناك هنوت في الإسلام ومن حق كل واحد منا أن يقرأ القرآن ويفهمه. وعندما يقال له لماذا لا ترجع إلى العلماء الراسخين المعنيين بهذا التخصص يعني جادل في ذلك.
أنا أتصور أن هناك فرقا بين أن يتصدى الإنسان لتفسير القرآن وإبانة معانيه للناس وبين أن يقرأ هو القرآن لنفسه ويفهم منه ما شاء من معانيه. الأول هو يشترط فيه ما اشترطه العلماء من شروط في المفسر معروفة، ليس هذا مكان تفصيلها. أما الآخر فلا أحد يحجر على أحد في تدبره القرآن.
نعم.
أن تقرأ أنت القرآن في مثل هذه الأيام المباركة وتتأثر به وتفهم أن هذا المراد بهذه الآية كذا، لا يستطيع أحد أن يحجر عليك، لكن لا تأتي وتظهر للناس وتقول هذه الآية معناها كذا. هنا انتقلنا من التدبر الخاص إلى التفسير العام، ولا بد هنا أن تطبق عليه الشروط المشروطة في أهل التفسير
في التفسير.
نعم
جميل جدا. نواصل يا شيخنا في تدبر آيات هذه السورة.
نعم.
أين تريد أن نتوقف
في معنى أيضا مهم أشير له في هذه السورة العظيمة، وهو أن الأجر إنما ينتظر الإنسان ويبعث عنه في الآخرة ولا ينتظره في الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. هنا الحرث يعني الأجر والثواب. من يريد من يعمل ليريد الثواب في الآخرة هذا يضاعف له الله عز وجل ثوابه وحسناته إلى 700 ضعف كما أخبر الله عز وجل. ثم يأتي الشق الآخر من الآية، ومن كان يريد حرث الدنيا، الذي يريد الثواب في الدنيا العاجل فقط، نؤته منها، الله لا يظلم أحدا، ينال. ولهذا يعني ربما يتساءل بعض الناس عندما ينظرون في مشارق الأرض ومغاربها ويرون ما يوجد في بلاد بعض الكفار من أجواء معتدلة وأمطار وأماكن خضرة ورزق واسع، يقولون كيف يؤتى أولئك هذا مع كفرهم؟ فنقول لهم هؤلاء بذلوا لهذه الدنيا وحرصوا أن يكون ثوابهم في الدنيا، فوعدهم الله أن يعطيهم في الدنيا نؤته منها، ولكن وما له في الآخرة من نصيب.
أوه، هذه مشكلة.
وما له في الآخرة من نصيب. ولهذا من صنع من أهل الإسلام مثل أولئك، يعني من طلب أن يكون أجره في الدنيا، من طلب أن يكون أجره في الدنيا فإنه لا ينال في الآخرة شيئا. وقد ذكر الله عز وجل كما في سورة البقرة، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. هؤلاء أهل الشرك عندما كانوا يخرجون في الحج وهو مكان طلب الآخرة، ولكنهم يبيعون ويشترون ويطلبون كل متع الدنيا ولا يسألون الآخرة ولا يسألون من الآخرة شيئا. ثم أثنى الله على أهل الإيمان فقال، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قسم الله الدعاء كم؟ أثلاث، ثلث للدنيا، آتنا في الدنيا حسنة. أي نعيم. إن كان أهل التفسير قالوا حسنة الدنيا الزوجة الصالحة والمسكن الواسع فهذا على سبيل التمثيل
أمثلة،
وليس على سبيل الحصر، وإنما هذا يشمل كل نعيم الدنيا. لم يمنع الله عز وجل عباده من طلبه حتى في الحج،
يا سلام،
وهم في ذلك الموقف. ولكن الثلثان الآخران ما هما؟
للآخرة.
نعم الآخرة. وهذا أدب ويجب أن يتأدب به الإنسان في سائر دعائه. إذا وقف يدعو فيقسم دعاء ثلاثة، ثلث للدنيا وثلثان للآخرة. ونحن في هذه الليالي العظيمة يكثر الناس فيها من الصلاة والتهجد والركوع والسجود، وبعضهم ربما يطيل في سجوده ولا يسأل الله عز وجل إلا الدنيا.
حول ولا قوة إلا.
وفيه وفي أمته من الحاجات ما يحسن بالمسلم أن يترفع أن يكون أنانيا لا يخص بدعوته إلى نفسه. يجب أن يدعو لنفسه ولإخوانه ولأمته، وأن يكون نصيبه الأكبر من دعائه نفسه
لآخرته،
لأن الله علمنا أن يكون ثلث دعائك في الدنيا وثلثا دعائك للآخرة. للآخرة.
جميل جدا، فتح الله عليك شيخنا. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى بعدها، ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. يعني لاحظ الصورة هذه يا دكتور العباس، تفصل كثيرا في مجادلة المشركين من جهة، وأيضا في تصوير أحوالهم في الآخرة وما يصيبهم من الحسرة ومن الندامة على تفويتهم للإيمان في الدنيا وإلى آخره. فيعني هذا يهيب بنا يعني يا شيخ العباس إلى العناية فعلا بهذه الدنيا واستثمارها على الوجه الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات.
نعم. وأحد محاور السورة المهمة هو ذكر عقوبة الكافرين والظالمين في الآخرة، وكذلك ذكر ثواب المؤمنين في الآخرة.
أيوة جميل.
وهذا أيضا يعني هذا معنى مبثوث في القرآن بشكل عجيب لا تكاد تخلو منه سورة، لأن الإنسان عندما يسير في هذه الحياة ولا يذكر نفسه بأن الثواب والعقاب الحقيقي إنما هو في الجنة في الآخرة، ربما يغفل، ربما يصيبه الملل، ربما يصيبه الحزن، ربما يصيبه القنوط، ولكن الله عز وجل يعني يذكرنا دائما بهذا المعنى، فيقول ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا، يعني من عاقبته في الآخرة وهو واقع بهم لا محالة، جزاء وعقوبة كل عمل وكل ظلم وكل شرك وكل معصية وقع فيها هؤلاء سيجدونها
في الآخرة.
الآخرة. طيب وفي نفس الآية وقبل أن تنتهي الآية حتى تحصل مقارنة يذكرنا الله عز وجل بماذا؟ بثواب
المؤمنين.
لأنه وبضدها تتبين الأشياء، ولهذا سمي القرآن مثاني، لأنه يأتي فيه ذكر الجنة والنار والمؤمنين والكفار والدنيا والآخرة، حتى لا تنقطع الصورة التي صورت لنا في جزء الآية الأول، يقول الله بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات. طبعا روضة تؤدي مع الجنة، مكان الخضر، وجنة تؤدي مع الروضة، ولكن الله عز وجل جمع بينهما للمؤمنين في هذا المكان، في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. وهذه الكلمة لو تكلمنا فيها أياما وشهورا ما وفيناها حقها،
لهم ما يشاءون.
نعم، لأن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عد المؤمن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يعطينا من فضله.
اللهم آمين. وأيضا لاحظ البشرى بعدها، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره.
نعم.
في قوله يا دكتور هنا في الآية التي بعدها قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ما معنى هذه الآية؟ نعم. إلا المودة في القربى.
طبعا هذه الآية من الآيات التي ذكر في مكان نزولها خلاف، ولهذا ذكر بعض أهل التفسير أنها نزلت في المدينة.
أيوة.
ولكن الراجح أنها نزلت في مكة
كسائر السورة.
نعم. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير لها كما في البخاري وعند أحمد وغيرهم. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن معنى هذه الآية، وكان في مجلسه سعيد بن جبير رحمه الله تابعي تلميذ ابن عباس.
نعم.
فكأنه استعجل ليبين معناها، قال في أهل بيتي، المودة في قرب أهل بيتي. نعم. فقال ابن عباس عجلت، أخبر أنك عجلت معناها، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن في قريش إلا ولهم فيه
قرابة،
قرابة أو صهر، ولهذا مع الآية إلا المودة في القربة، إلا أن تودوني لقرابتي فيكم. ما في قبيلة أو بيت من العرب إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد صاهر بعضهم. فلهذا الله عز وجل يقول لهم إذا لم تؤمنوا بما جاء به، يعني إذا لم تستعملوا عقولكم فاستعملوا عواطفكم، إذا منعتكم عقولكم من الإيمان به واتباع ما جاء به فاستعملوا عواطفكم، فيعني أنصفوه لقرابتي فيكم. هذا معنى،
هذا معنى.
في معنى آخر أيضا قديم ليس بعيدا، إلا أن تودوا قرابتي فيكم، إلا المودة لقرابتي فيكم ولا تعارض بينهم.
جميل.
يعني في هذه فيها يعني توصية
بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم،
بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التفسير الأول هو الثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
جميل. ويبدو من موقف ابن عباس هنا أنه كان يعلم تلاميذه، يعني كان الموقف يعني ابن عباس وسعيد بن جبير في نفس المجلس.
نعم نعم.
وهذه
نعم.
أيضا قد وجدتها في ترجمة ابن عباس، أنه كان يجعل بعض تلاميذه يفتي بحضرته، مثل مجاهد، مثل سعيد بن جبير، ويقول له أن تفتي وتجيب وأنا موجود.
نعم.
يدعوني إلى تقويم الخلل.
نعم.
وهذه لفتة تربوية جميلة جدا. جميل.
طبعا هذه الآية لورود هذين المعنين فيها، تصور بعض المفسرين أن هذا المعنى متناقضان ومتعارضان، فادعى أن الآية مما تكرر نزولها. هذه من الآيات النواد التي قيل فيها هذا.
أيوة.
فقالوا نزلت مرة بمكة وكان معناها إلا أن تودوني لقرابتي فيكم.
أيوة.
ونزلت مرة بالمدينة وكان معناها إلا أن تودوا قرابتي. ولكن هذا القول غير صحيح.
جميل. يعني نقول يا دكتور العباس للمشاهدين أنه لا يصح أن نستثني آية من سورة فنقول مثلا كل السورة مدنية مكية إلا هذه الآية أو العكس إلا بدليل صحيح.
نعم.
وأما لمجرد مثل هذه يعني
ويقع ذلك في القرآن يقع فإن هذا في كثير من سور القرآن في هناك آيات مكية في سور مدنية والعكس
كذلك. نعم.
ولكنها متناسقة معها كل التناسق وهذا جميل. من إعجاز القرآن
جميل
بين آية وآية 20 سنة من زمن النزول ولكنها كأنما نزلت في يوم واحد.
يا سلام.
هذا من إعجاز القرآن.
جميل جدا. هنا وصلنا إلى آية وهنا سؤال عنها في قوله يقول لماذا قال الله عز وجل في هذه السورة وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وقال في سورة التوبة ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. هل هناك يعني تشابه بين الآيتين أو توجيه لهذا؟
نعم طبعا سياق آية البراءة والتوبة الكلام عن الصدقات وكلام عن المنافقين والذين يلمزون المتطوعين في الصدقات
جميل.
فكان إبراز جانب الصدقة هنا والكلام هنا عن السيئات والحسنات فكان إبراز
جانبها هنا.
نعم جميل.
أيضا في قوله هنا سؤال يقول ما دلالة التعبير بحرف الجر عن مع فعل يقبل فلم يقل يقبل التوبة من عباده وإنما قال يقبل التوبة عن عباده هنا فهل هناك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ما دلالتها يا ترى إذا كان
يعني حروف الجر وتناوب بعضها عن بعض مسألة في العربية مشهورة وإن كان هناك من المفسرين والنحاة من ينكرها ويعيض بدلا عنها تضمين الفعل
أيه.
معنى فعل آخر يقبل تجاوزه بهذا الحرف الجر لكن لا يحضرني هنا معنى دقيق في اختيار الحرف عن هنا
جميل.
عن
نعم. يعني ممكن يقول يثيب مثلا يقبل التوبة عن عباده يثيب إلى آخره. طيب عندنا يا شيخنا الحبيب قضية الرزق في هذه السورة
نعم.
في الآيات التي يقول مثلا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء وأيضا يقول هو الذي ينزل الغيث الحديث عن الرزق هنا
نعم هذا أحد محاور السورة المهمة
أيوة.
وهو أيضا متعلق تعلق شديد بالوحي والرسالة
سلام.
فإن الذي رزقكم هو الذي أوحى إليكم وإذا كنتم تؤمنون أن الرازق هو الله فآمنوا أن الموحي إلى رسوله هو الله
سلام.
وهذه الآية ذكر في بعض كتب التفسير أنها نزلت في المدينة أيضا وأنها نزلت في فقراء أهل الصفة وأن هذا فيه يعني تسلية لهم لماذا كانوا على هذه الهيئة من الفقر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. طبعا هناك من يضعف هذه الرواية يقول لها الآيات مكية وهي خطاب للمشركين لأن مر عليهم سنة من السنوات أصابهم جدب وقحط فكأنهم قالوا تدعون النبي صلى الله عليه وسلم تدعون الإيمان وربك يمنع عن القطر وكذا فأخبرهم الله عز وجل أن كما أن في نزول مطر عليكم ابتلاء فكذلك في حبسه ومنعه ابتلاء. طبعا الرزق في القرآن الغالب أنه عام وليس خاص بالطعام والشراب للأسف الشديد اليوم كثير من الناس يفهم أن الرزق هو الطعام أو الشراب أو المال والرزق أعم من ذلك وعندما يخاطب الله عز وجل أو يصف المؤمنين يقول مما رزقناهم ينفقون ليس المقصود فقط المال صح المال درجة أولى الإنفاق منه ولكن الإنفاق من العلم العلم رزق والجاه رزق والمكانة رزق والصحة رزق والعافية رزق وكل هذه مطلوب من الإنسان أن ينفق منها ولكن في رأسها ماذا؟
المال
ومن معاني الآية هنا ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض أنه لو أصبح الناس كلهم على درجة واحدة من الغنى هل يبقى بعضهم يخدم بعضا؟
لا
لا وبالتالي تتعطل الحياة
صحيح
تتعطل الحياة
نعم
وهذا المعنى المشهور هناك معنى آخر أو هذا أحد المعاني الذي ذكرته معنى آخر لو بسط الله الرزق لعباده لو وسع عليهم جميعا ربما أصابهم البطر والكبر كما ورد في الأثر إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لطغى وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لكفر
الله.
هذا ورد في بعض الآثار
فتح الله عليك أستاذنا كشيخنا في أخذ الفاصل الثاني في هذه الحلقة فاصل أيها الإخوة المشاهدون ثم نكمل حوارنا مع الدكتور العباس الحازمي
مع تفسير مباشر مع تفسير مباشر
مركز تفسير للدراسات القرآنية
قد أنزل ربي القرآن.
إن مركز تفسير للدراسات القرآنية وهو ينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، متنزل الوحي ومتنزل القرآن ومبعث محمد صلى الله عليه وسلم ومهاجره. لا شك أنه يكتسب من هذا الموقع ومن هذه المكانة ما حقيقة ما يسعى أيضا أن يكون تخطيطه متمشيا مع هذه المكانة ومع هذه المنزلة.
قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل.
أسأل الله سبحانه وتعالى للقائمين على هذا المركز التوفيق والسداد، وأن يحقق لهم أمانيهم وطموحاتهم. وأدعو كذلك أيضا أهل العلم والاختصاص والذين لا شك يحبون القرآن وأهل القرآن أن يدعموا هذا المركز.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولا زال حديثنا مع ضيفنا الدكتور العباس الحازمي حول سورة الشورى. وقبل أن نواصل الحديث دكتور العباس عن هذه الآيات، ولعلك تفرح الفائز في سؤال الأمس، كنا سألنا سؤالا وقلنا حث الله على طلب العلم والفقه في الدين وشبهه بالنفير إلى الجهاد في سبيل الله، فما هي الآية التي تدل على ذلك في الجزء 11؟ طبعا والجواب الصحيح هي أنها سورة التوبة الآية 122، وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فسماها نفير وقال لينذروا قومهم، فدل هذا على أن طلب العلم هو نوع من الجهاد. لعلك تختار يا دكتور الفائز لو سمحت.
فائزا واحدا
واحد فقط.
ما هي الجائزة؟
الجائزة جهاز جلاكسي، هذا الجهاز الكمبيوتر، نتمنى الجميع يحصل عليها، لكن يعني هدفنا من المسابقة هو تشجيع الإخوة المشاهدين على تدبر القرآن. الفائز هو الأستاذ محمد عبد الرازق، الأخ محمد عبد الرازق هو الفائز في سؤال الأمس، محمد عبد الرازق، ولعل الإخوة في مركز تفسير يتواصلون معك إن شاء الله لتسليمك الجائزة.
مبارك، وأسأل الله يجعلها عون لك على الطاعة هذه الجائزة
بإذن الله،
نستفيد منها في تدبر القرآن وتفهم معانيه
إن شاء الله. نعود يا دكتور إلى موضوع نزول الغيث. يا دكتور أنت تعلم الآن والإخوة المشاهدون، وكنا رأينا اليوم حتى في حملة الرحمة قضية المساعدة والنفير من أجل إنقاذ إخواننا المسلمين في القرن الأفريقي في الصومال وكينيا وبعض المناطق التي ضربهم الجفاف يا دكتور، فهل من توجيه حول هذه الآية وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ومسؤوليتنا نحن تجاه إخواننا المسلمين هناك؟
الله عز وجل أخبر أنه ينزل الغيث على عباده بعدما يصيبهم هذا الأمر من القنوط وعند تأخر نزول الرحمة، ولهذا نلاحظ في الأيام الماضية أنه لما اشتدت حاجة أولئك المساكين في الصومال وما جاورها الغيث دعوا الله فأنزل عليه المطر، وهذا جاءت به صور في وسائل الإعلام حتى أصاب بعض مخيماتهم الغرق، وكانت إغاثة الله لهم بالمطر أسرع من إغاثة سائر الناس في سائر العالم.
الله أكبر.
فالله عز أرحم بعباده، ومن هذا أنا أحث نفسي وإخواني على استغلال هذا الشهر الكريم المبارك، وعندما تتحرك فينا مشاعر الرحمة ومشاعر الشعور بالغير من فقراء مساكين، فإن يجب أن نترجم هذا الشعور إلى واقع عملي فنساعد إخواننا في تلك البلاد المنكوبة بما تيسر، وبحمد الله يعني بلادنا المباركة فيها مجموعة من الجهات والمؤسسات الخيرية التي فتحت مكاتبها وأبوابها للمتبرعين لهذا هؤلاء الفقراء. ولفت انتباهي حقيقة في بعض وسائل الإعلام أن المسلمين الفلسطينيين في غزة على فقرهم، والحصار الظالم الذي يضرب عليهم في الأسبوع الماضي جمعوا تبرعات للصومال.
ما شاء الله تبارك الله.
وهذا من الشعوب الجسد الواحد.
هو يعني هي ابتلاءات، الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضنا ببعض، وإلا فقد مرت علينا نحن في هذه المنطقة السنوات عجاف كالتي في الصومال.
صحيح.
نعم، وكان الناس في ذلك الوقت يذهبون يسافرون إلى هناك
يهاجرون.
يهاجرون. صحيح. بل أنا أعرف أناس من عندنا كانوا يذهبون إلى أثيوبيا وإلى المناطق يعملون حتى.
صحيح.
يحصلون على لقمة العيش.
صحيح.
فهي ابتلاءات بعضنا ببعض، نسأل. صحيح. الله أن يعيننا وأن يرزقنا وإياك.
وهذه المصيبة التي جرت على إخواننا لا تخلو من خير، ولا تخلو من فائدة، ولا تخلو من أثر طيب. وهذا ذكر الله فيها في الآية معنا في هذه السورة.
ماذا قال؟
قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا قال بعض أهل التفسير هذه الآية أرجى آية في كتاب الله.
الله.
فإن الله عز وجل أخبر أنه يعفو عن كثير. إذا كان هذا الضر والكيف متاع الحياة الدنيا، لعل يتذكر الآية إن شاء الله، فسمى الله عز وجل هذا الخير أو الرزق أو النعمة أو الغنى متاع، ولكن ما الذي يفقه هذا؟ وما الذي يعلم هذا؟ وصف الله عز وجل قال وما عند الله خير وأبقى لمن؟
للذين
آمنوا. ثم بدأ في صفاتهم. ما صفاتهم؟
قالوا على ربهم
وعلى ربهم يتوكلون. أول صفة من صفات المؤمنين الحقيقيين الذين يعلمون حقيقة الحياة الدنيا وأنها زائلة وأنها متاع وأن الباقية هي الآخرة، هم الذين يتوكلون على الله عز وجل ولا يتوكلون على غيره، يعتمدون على الله، يطرحون حاجاتهم
بين
يدي الله عز وجل. قال والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. طبعا الصفات التي ذكرها الله المؤمنين كما سأتي بعد قليل جزء منها صفات وعبادات قلبية وجزء منها عبادات جوارح، ونحن اليوم للأسف الشديد كثير منا يركز على ماذا؟ على عبادات الجوارح، ولكن كثيرا من العبادات هي عبادات قلبية ربما اليوم بعض الناس حتى معناها لا يفهمه، فضلا عن أن
يعمل بها
الله ويعمل بها. ولهذا أول عبادة ذكرت هنا عبادة قلبية، على ربهم يتوكلون، الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم ذكر عبادة الجوارح، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ذكر صفتين متعلقة بالأفعال بالجسد، في صفة أو عبادة متعلقة بعدم الصبر على الشهوات فيعبرون بذلك أو بعدم الصبر ذلك بارتكاب الآثام والفواحش، وصفة أخرى بعدم الصبر على الناس فهم ماذا؟
وإذا ما غضبوا
يغضبون عليهم ولا يعفون عنهم. قال وإذا ما غضبوا هم يغفرون. صفة متعلقة بحق الله وصفة متعلقة بحق.
ولاحظ في قوله يا دكتور والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش فيها رحمة من الله سبحانه وتعالى، أنه يعني أشار إلى اجتناب الكبائر وليس اجتناب حتى اللمم، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
أستاذنا قبل أن نكمل حديثنا فيه متصل معنا شيء.
نعم.
معنا الأخ خالد من السعودية، تفضل يا أستاذ خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله.
سؤالي عن كثرة ورود موسى عليه السلام حيث ورد بالقرآن في سور كثيرة وأكثر من غيره، ودي السبب يعني في ذلك.
طيب.
والحكمة.
طيب عندك سؤال آخر يا خالد؟
شكرا بارك الله فيك.
شكرا جزيلا. معنا الأخ أبو عبد الرحمن، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أثابكم الله جميعا.
الله يحييك.
جزاكم الله خير في الآية فبما كسبت أيديكم، يعني كان ودي يعني يضاف عليها بعض التعليقات في يعني فيما يتعلق بالعقيدة وبعض المسائل. قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، يعني كيف نوفق بين الآية وبين الحديث والذين ضلوا في بعض مسائل القدر؟ مثل مثلا الشر ليس إليه، بعضهم أيضا أنكروا بعض ما قدر الله عز وجل على العباد من المصائب تنزيها لله عز وجل، فإذا رأيتم أن
بارك الله فيك
تتناولونها.
واضح واضح أبو عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك، الله يفتح عليك. نواصل يا دكتور عباس على أساس يعني حتى الوقت لا يدركنا. صفات، هذه الصفات التي ذكرها الله عن المؤمنين هنا،
ثم ذكر بعد ذلك صفة متعلقة بحق الله عز وجل، قال والذين استجابوا لربهم، استجابة عامة يعني أسلموا وآمنوا. وذكر صفة أخرى في عبادة متعلقة بحق الله، قال وأقاموا الصلاة. ولاحظ هنا أن الموصوفين بهذه الآيات كما أشرنا في أول حلقة هم المسلمون في مكة في آخر الفترة المكية، يعني قبل أن تفرض الصلاة بهيئتها المعروفة أو عند بداية فرضها، فإن الإسراء والمعراج كان في آخر المرحلة المكية. وفي هذه المرحلة المبكرة الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم أقاموا الصلاة، ما قال أدوا الصلاة أو أدوا الصلاة، إنما قال أقاموا. والإقامة غير مجرد الأداء، فإن الإقامة هي أن تؤدى الصلاة مسبوقة بآدابها وشروطها، مقرونة بأركانها وواجباتها ومندوباتها، متبوعة بآثارها. هذه الإقامة الحقيقية للصلاة. ومن أول فرض الصلاة الله عز وجل يخاطب المؤمنين بهذا اللفظ أقاموا الصلاة. ثم ذكر صفة من صفات المؤمنين متعلقة في تعاملهم ما بينهم، قال وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآية التي سميت بها هذه السورة، وهذا الاتصاف بالشورى يمنع المجتمع المسلم من الوقوع في ماذا؟ في التفرق والاختلاف الذي وقعت فيه الأمم السابقة والمجتمعات السابقة، ويعني كثير من المجتمعات التي جاءت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كأن الشورى دكتور يعني كما في الآية أنها ضامنة للتفرق، لعدم التفرق.
نعم.
لكن هل يعني ترى دكتور أن كل شورى، يعني أحيانا الشورى تستشير من ليس له رأي، أو أحيانا يأتي بعضهم برأي غير مناسب، يعني هل أليس للشورى آداب ولها ضوابط ولها؟
لها شروط ولها صفات ولها كيفيات، وتختلف صفاتها وضوابطها من مجتمع لآخر ومن عصر لآخر، ولكن الله عز وجل هنا أعاد الضمير إليهم، قال أمرهم شورى بينهم، المؤمنين وشورى بين المؤمنين.
جميل.
وهذا ضابط مهم أيضا،
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور.
نعم.
هذا بل حتى في قصة أحد عندما يعني وقعت الانكسار في 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 الجيش الإسلامي، قال الله سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وأصلا كان سبب خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أحد هو مشاورة الصحابة.
نعم.
فكثير منهم رأى الخروج مع أن النبي ما كان يراه.
نعم.
جميل.
والحادثة التي ذكر أن هذه الآية نزلت فيها هي المشاورة والمحاورة التي جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة المؤمنة الأولى من المدينة، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر إليهم بعدهم، قدموا إليه في الحج، وكان بينهم حوار طويل مذكور في السيرة، وأيضا بينهم مشاورة، هل نبدأ بقتالهم، هل نخرج عليهم بالسيف، هل نبقى. في هذا الظرف المبكر من الدعوة الإسلامية النبي صلى الله عليه وسلم يشاور ويحاور المؤمنين ويأخذ برأي بعضهم،
فهو كان خلق للنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
حتى من قبل،
وللمؤمنين.
نعم.
أيضا
أستاذنك دكتور نذكر الإخوة المشاهدين بسؤال الحلقة ثم نعود لإكمال حديثنا.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. رمضان.
بيّن الله في الجزء الثاني عشر الحكمة من نزول آيات قصص الأنبياء على النبي صلى الله عليه وسلم، فما الآية الدالة على ذلك؟ أرسل الإجابة الصحيحة برسالة نصية على الرقم 00966533200575 لتحصل على جهاز سامسونج جالاكسي تاب طوال أيام شهر رمضان المبارك. يتم فرز الإجابات الصحيحة يوميا واختيار الفائز بالقرعة.
مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر.
حياكم الله يا الإخوة المشاهدون مرة أخرى، ولازال حديثنا مع الدكتور العباس الحازمي حول آيات سورة الشورى، وبالذات وقفنا يا شيخ عند الصفات التي ذكرها الله للمؤمنين في هذه السورة، ووقفنا عند قوله سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم.
نعم، وهذه صفة متعلقة فيما يتعلق بتعاملهم مع بعضهم.
وهذا يدعونا يا دكتور حتى إلى حث الإخوة المشاهدين على الشورى، حتى على المستويات الضيقة مع الواحد، مع أسرته في البيت، الأستاذ مع طلابه، وعدم التفرد دائما بالقرارات.
نعم، وإذا لم يتعود الإنسان على هذا الخلق مع الدوائر الضيقة فهو من باب أولى أبعد عن فيما سوى ذلك.
نعم، يمكن ما ضر المؤمنين المسلمين في زماننا هذا إلا الطغاة الذين يتفردون بأقوالهم دون مشاورة أهل الحل والعقد.
نعم
نعم. الصفة التي بعدها قال
ومما رزقناهم ينفقون، وهذا أيضا صفة متعلقة في التعامل مع الناس، وأيضا هي في زماننا هذا ما أحوج إخواننا في الصومال كما أشرنا إلى أن ينفق الناس من رزق الله عز وجل لهم.
يا سلام.
والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. طبعا هذه من الصفات النادرة التي ذكرت المؤمنين بالذات في هذا الموضع.
أيوة.
وأهل التفسير لهم كلام طويل عنها، قالوا الغالب في صفات المؤمنين صفة أنهم
يعفون، العفو.
نعم، العفو، وأنهم هينين لينين، أذلة على المؤمنين. ولكن في هذه الصفة ذكر الله عز وجل أنهم ينتصرون
إذا أصابهم البغي.
نعم، وهذه الآية قبل طبعا الإذن بالجهاد للمؤمنين في آخر المرحلة المكية، فالله عز وجل يقوي من عزائم المؤمنين ويخبر أن لهم حقا وأن من حقهم أن ينتصروا لأنفسهم.
أذن للذين يقاتلون.
نعم، بعد ذلك جاءت هذه الآية، ثم بين الله عز وجل لماذا لهم الحق أنهم ينتصرون. قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، من اعتدى عليك فإنك تعتدي عليه. وسماها الله سيئة، سمى الرد سيئة، وهو ليس سيئة، ولكنه لما كان في مقابل السيئة
سماه
سيئة. الله سيئة، كما أن الرد على الاعتداء ليس اعتداء، ولكن الله قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدوا عليكم.
جميل.
سماه الله اعتداء مشابهة. نعم.
جميل. طيب يا دكتور، بقي معنا دقيقتان فقط، أريد أن نجيب على سؤال الإخوة. هناك سؤال عن سبب تكرار قصة موسى، قل هي ذكرت في القرآن الكريم في مواضع كثيرة.
نعم.
فما هي الحكمة من ذلك؟
نعم، طبعا قصة موسى عليه السلام مذكورة في القرآن في كل سورة بسياق مختلف وبشكل مختلف، وفي كل سورة تبرز قضية في الغالب لم تبرز في المكان الآخر. يعني نأخذ مثلا في يونس، مثلا يعني حضور الآن في يونس من أوائل السور التي ذكر فيها قصة موسى، وإن كان ذكرت البقرة وفي الأعراف وفي غيره، لكن يونس، سورة يونس في الغالب تتكلم عن الدعاء واللجوء إلى الله وصدق اللجوء إلى الله عز وجل، ولهذا وضع اسمها يونس. وهو الرمز في الأنبياء في اللجوء إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. لما كان في بطن الحوت ذكر دعوة موسى عليه السلام لربهم عز وجل، دعوة موسى وهارون، وكيف أنهما دعوا الله عز وجل أنه ينجيهم من فرعون، ثم ذكر مع هذا دعاء صادق.
نعم.
فاستجاب الله له،
ثم أجيب دعوتكما.
ثم ذكر الدعاء الكاذب، دعاء من؟ فرعون.
فرعون،
لا إله إلا أنت إني كنت
لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل.
نعم، آمنت أنه، عندما قالها هذا دعاء. نعم. إسلام، لكن هل استجيب منه؟
لا،
لم يستجاب. وكذلك في كل سورة تبرز قصة موسى. طبعا لماذا موسى عليه السلام بالذات؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث وانتقل المدينة، من كان جيرانه؟ اليهود. وهم يدعون النسبة لمن واتباع من؟ موسى عليه السلام. موسى. وكان كتابهم المحرف موجود بين أيديهم، فكان لزاما أن يعرف المجتمع المسلم
على هؤلاء
الجيران،
ولا زالوا إلى اليوم،
وما زال أكثر أمة وأكثر ديانة يزاحمون المسلمين ويؤذونهم ويخالطونهم هم
اليهود
الذين يدعون النسبة لموسى عليه السلام. فما أحوجنا إلى اليوم أن نتعرف على طبيعة هؤلاء الناس كما علمنا القرآن.
فتح الله عليك. عندي سؤال دكتور، لأن الوقت يعني انتهى. هنا سؤال يقول: قال تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر في السورة، لما ذكر الله تعالى إناثا هنا نكرة بينما عرف الذكور، ولماذا عبر بيهب بدل يعطي، ولماذا قدم ذكر الإناث على الذكور؟ نعم. إجابة يعني نجمع. نعم. فيها هذه.
أيوة، أهل التفسير ذكروا كلام طويل في هذا، يحضرني منه الآن أنه قالوا قدم الإناث لكثرتهن، هذا أحد العلل، وأيضا الكثرة هي تعليل للتنكير.
جميل.
فإن التنكير يدل على الكثرة. أيوة. وإن كان بعض أهل التفسير، ولعل تفسيره ذلك نابع من تأثير من ضغوطات اجتماعية وأسرية، قال قدم الإناث تشريفا لهن. أيوة. ولكن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء.
جميل. أيضا وأيضا يمكن أن يقال دكتور أن العرب تعودوا أنهم يعني يحزنون ويستاءون إذا ولد لأحدهم أنثى.
نعم.
فالله أراد أن يبطل هذه العادة.
نعم.
فقدمهم هنا. نعم. أيضا لهذا.
يعني أن هذه نعمة عظيمة فاشكروها ولا تحزنوا من أجلها.
أسأل الله أن يتقبل منك شيخنا الكريم وأن يجزيك خيرا. والوقت انتهى، بقي أن نذكر أيها الإخوة المشاهدون باسم الأخ الذي فاز في سؤال الأمس وهو الأخ محمد عبد الرازق، وسوف إن شاء الله نتواصل معه. ونشكر باسمكم أيها الإخوة المشاهدون ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور العباس بن حسين الحازمي أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ما تفضل به، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قال وأن يجعلنا جميعا من المتدبرين لكتابه تعالى. ولا تنسونا ولا تنسوا إخواننا في كل مكان من دعواتكم في هذه الساعات المباركة في يوم الجمعة وفي هذا المساء الرمضاني. ألقاكم بإذن الله على خير غدا وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الخير يهدي لمدى أدى البشائر، فله روحي تسامت وسمت فيه المشاعر، وبقرآني يا روحي رحلت رحلة تذاكر، هنا ساعات ذكر مع تفسير مباشر، مع تفسير مباشر. قد أنزل
هذا البرنامج يأتيكم برعاية مركز تفسير للدراسات القرآنية.